Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
مرحبا. عم ننشر هاي الحلقة بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله الواضحة والمبطنة. قبل ما نبدأ بحب نوه إنه في مقاطع ممكن تكون مزعجة أو مؤلمة لبعض المستمعين والمستمعات. بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف. قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم نرافقكن: أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا. رح نحكي عن البلوغ، مو بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ يلي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح أكون معكم أنا كريستينا.
قتلنا خنقا أو حرقا أو رجما أو طعنا باسم الشرف تمارس جرائم وحشية.
أقدم أب على قتل ابنته التي لم تتجاوز 10 من عمرها.
إسراء غريب قتلت نتيجة الضرب.
شهدت مدينة جرابلس السورية جريمة قتل بذريعة الدفاع عن الشرف.
هي الجريمة اللي صارت تعرف باسم صرخات أحلام.
ويزعم مرتكبو مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل الحفاظ على شرف العائلة أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية غسل العارب.
بال2017 انقتل حوالي 50,000 امرأة حول العالم من قبل شركائهم أو أحد أفراد عائلاتهم، يعني بمعدل 137 امرأة يوميا. بمنطقتنا إلنا سنين منقرأ ومنسمع عن نساء قتلوهن أحد المقربين إلهن، وهاي الجرائم زادت بالأشهر الماضية خلال فترة الجائحة والحظر. النساء اللي تركوا عالمنا ضد إرادتهم على إيدين العيب والخوف والعنف، المجبولين بحيواتنا اليومية بالبيت وبالشارع وبأماكن العمل كتار. منهم عرفنا أساميهن، ومنهم ضلوا مخبيات بعناوين الصحف تحت مسميات عامة مثل زوجة، ابنة، اخت، وكأنه نفضيحة حتى بعد ما انقتلوا وما بيستاهلوا حتى انه تنذكر اسمائهم. كل جريمة قتل بتوصل لحكم الرأي العام بتكون تفاصيلها ناقصة، ومع هيك بتكون كفيلة لتقسم المجتمع. مجموعات بتضل تراقب بصمت وحسرة، ومجموعات بتغضب على المرأة المقتولة لأن أكيد عامل العيب، وبتبرر للقاتل جريمته بكل الطرق قد ما كانت مش منطقية، ومجموعات تانية بتألف قصص وحكايات لتصب الزيت على النار، ومجموعات بتغضب من القاتل والمنظومة يلي بتتعامل مع مطالب النساء وحيواتهم على أنها ثانوية، ويعني ما بدها كل هالقد.
المرأة هي الثورة، لا شرف ولا عورة، المرأة هي الثورة،
وبعد كم يوم تنطوى صفحة الجريمة وبيغرق الرأي العام بقضايا تانية، وبتضل القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية على حالها لحد ما ترجع تنقتل امرأة أخرى. بس حوادث القتل مش سبق صحفي بيصير فجأة، وأثرها ما بينمحي بالسرعة اللي بيختفي فيها الهاشتاج من وسائل التواصل الاجتماعي. طب شو اللي بيمهد لها؟ وشو بيصير بعد ما تندفن المقتولة ويتوقف الجاني؟ ليش لسه في نساء عم ينقتلوا بال2020؟ بحلقة اليوم رح ندور على قطع هالأحجية، ورح نسمع قصة روعة يلي أخدت قرارات حاسمة بحياتها ولهلأ عم تدفع ثمنها بس مشان تهرب من القتل. بس قبل ما نسمع من روعة بدنا نرجعكم بالزمن لورا لل2009 على وجه التحديد، لتسمعوا شهادات رجال قاموا بقتل نساء من عائلاتهم بالأردن بين سنة 2004 و2007، وهي عبارة عن مقتطفات قمنا بإعادة تمثيلها لبعض من الشهادات اللي تم تجميعها من قبل مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين بن طلال وشركائهم.
توحشت أمي وفرش الدافي وخويا، زين أيامي وصغر أحلامي وبويا، توحشت اللين وريحة الياسمين.
شو بتقرب لك المجني عليها؟
بنتي.
كم كان عمرها؟
18.
ليش قتلتها وكيف؟
هربت مع جارها، بلغت الأمن عنها، لقوها بعد 4 أيام تحفظوا عليها، بعدين طلعتها من السجن وقتلتها بعشر طلقات براسها وقت وصلنا البيت.
مين أسقط الحق الشخصي للمجني عليها؟
أنا وإمها.
ندمان؟
لا، ولو عاشت كمان مرة بقتلها، ولو طلعت من قبرها برجع بقتلها.
شو بتقرب لك المجني عليها؟
اختي.
كم كان عمرها وقت قتلتها؟
23 سنة.
كيف صارت حادثة القتل؟
سيدي وأنا بشتغل في الخليج عرفت أن أختي بتغيب عن دار زوجها بعلمه موافقت، بعدين وقفها الحاكم الإداري وتحفظ عليها. بعد ما طلعت من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة شفتها صدفة بالشارع، رحت أخذت المسدس من السيارة وطخيتها وسلمت نفسي.
كنت متأكد أنه سلوكها سيء؟
نعم، من اعترافاتها لحماية الأسرة والمحافظ.
وين زوجها هلا؟
موجود، كان لازم قتلته معها.
هل تشعر بتأنيب الضمير؟
لا، مرتاح.
شو بتقرب لك المجني عليها؟
بنتي.
كم كان عمرها وقت قتلتها؟
17 سنة.
ليش قتلتها؟
عشان أحمي عرضي من العرض مثل الإجزاز، لمسة بتجرحه.
احكي لي تفاصيل الحادثة.
هي طلعت من البيت من غير إذني، بعد 4 أيام حكت معي حماية الأسرة وخبروني إنها عندهم. رحت استلمها من عندهم بس رفضوا وطلبوا مني جيب كفيل يستلمها. بعدين المحافظ قرأ التقرير وحكى لي إنه البنت سليمة، جبت كفيل من طرف العشيرة قعدت عنده 6 أيام، بعدين استلمتها منه عن طريق المتصرفية. سألتها ليش عملت هيك بس ما كانت تجاوب. ثاني يوم ضليت أسأل، جاوبتني، طلعت على رأسي واستفزتني بإجابات تانية، بعدها ضخيتها ب5 طلقات بالرأس.
شو رأي عائلتك باللي عملته؟
لا حد عرضني ولا حد أيدني.
ندمان؟
لا، هيك أحسن وأريح.
بوقت إدلاء هاي الشهادات كانوا الجنات ثلاثة عم يقضوا عقوبتهم بالسجن المخفف، كونوا أفراد عائلاتهم أسقطوا حقوقهم الشخصية. روعة يلي رح نسمع قصتها هلأ ويلي غيرنا اسمه وصوته، كان ممكن تكون واحدة من النساء يلي كان عم يسميهم المحقق بالمجني عليها لو ما حطت حد لزوجها بالوقت المناسب. روعة امرأة أردنية وأم لست أطفال، تربت هي وأخواتها ببيت محب وبسيط مع والد ووالدة بيعملوا كل اللي بيقدروا عليه ليقووا بناتهم ويدعموهن.
أمنا بتحبنا وأبونا بيحبنا، تركنا خيار بكل إشي بحياتنا، حتى بلبس الحجاب اخترنا التعليم، هو عم بيرشدنا لكل شيء وتركنا إحنا نختار ونمشي طريقنا ومشت الحياة وكبرنا وتعلمنا.
شوي شوي إجا اليوم اللي كبرت فيه روعة، وصار وقت إنها تطلع من مساحة الأمان وتنتقل من وصاية رجل بتوثق فيه وبتحبه لوصاية رجل غريب ما بتعرف عنه ولا شي.
أجا بشكل تقليدي على أهلي وتمت الخطبة والزواج، وزعدي زي أي فتاة. لما تقدم لي كان في تباعد ما بين الأفكار والطموحات الأهداف، لكن كان عندي طموح أخلي منه شخص راقي عنده طموح عنده أحلام حتى نوحد أحلامنا مع بعض.
بوقتها ما كانت روعة بتعرف إنه هالتباعد اللي عم تشعر فيه رح يصير يخليها تشك بحالة، وما كانت متصورة إنه مخططة لتبني حياة حلوة مع زوجها رح يتلاشى مثل السراب بالصحراء.
كان عم بحاول يخليني أحبه بكل ما أوتي من قوة، يعني كان يحاول يخليني أتعلق في شخصيته أتعلق في كيانه، كان دائما يحكي لي أنتي ردي أفكار علي، أنا اسمعي كلامي، أنا اسمعي أنا. فأنا كنت أشعر أني أنا يعني ممكن أني أكون عنيد على أفكاري أو هيك، فصرت شوي شوي أنقاد وراء أنه يعني ممكن هذا الإنسان يأخذني لبر الأمان، فصرت أتنازل شوي شوي عن أفكاري عن طموحاتي عن بعض الدورات كنت أخذها تركتهم، فصرت زي وراء لحتى تعلقت في شخصيته، صرت أحبه، صرت أشعر أن الحياة مش ممكن يعيش بدونه، أنه كان يعنفني أحيانا، كان يمد إيده، كان يصرخ، كان يحكي كلمات بذيئة في البيت، بيسب بيحقر.
وبخضم الصراع والتعنيف الدوري حملت روعة وجابت بنت صارت محور وجودها، بس فرحتها بالأمل الصغير ما دامت.
كنت انفاس ما إلي دوب 10 أيام والدة، فاختلفت أنا وياه، يعني عنفني ضربتي بالحديد التعب ربيش الحديد تاع الجيزر وأذاني يعني يومها، ولدرجة أنه أغمى علي اندبيت على الأرض، دم نزل من راسي، أخذت البيبي واتصل في أهلي وحكى لهم أنه بنتكم مجنونة، وأهلي أجوا مصدومين الخبر، يعني وجدوني أنه أنا دمي عم بيسيل ومعسكة بنتي، وأخذوني أهلي ورحت على المستشفى أيامها. حطي أول إشي حكوا لي بدك تقدمي شكوى، قلت لهم لا عشان بنتي، خفت على بنتي وعم استقبلها. تراجعت روحت على البيت، ضليتني عند أهل تقريبا سنة. يا سنين عمري وبقيتها إلا أنا ما عشتهاش، يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش، يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام.
مع أنه أهل روعة كانوا مستنكرين سلوك زوجها العنيف وموقفين معه ودعمين قرارها بأنه تضل عندهم، بعد ما مرت السنة قررت روعة أنه ترجع هي وبنتها على بيت زوجها، لأن ما كانت حابة أنه الصغيرة تربى وتكبر من غير أب، وكانت خايفة أنه ياخدها منها بالقوة. بس هالرجعة كانت مثل الدخلة على جهنم يلي ضلت روعة تتقلب وتتوجع فيها لمدة 13 سنة وهي عم تدور على مساعدة وتفكر بحلول.
كنت أروح على الحماية متابعة اجتماعية، لأنه إذا عرف أني أنا بروح على حماية الأسرة رح أتعنف، يمكن يأذيني. رحت لهم أكثر من مرة، لأنه كان مرات يمسكني من الرقبة يضربني بالكابل، فأنا رحت لهم على أساس أن يتابعوني اجتماعيا، على يعني لأنه إذا أنا تعرضت لحالة قتل أو إشي زي هيك تكون عندهم خبر وعندهم علم.
إدارة حماية الأسرة هي مؤسسة رسمية بالأردن تابعة للأمن العام، وبتتابع قضايا العنف والاعتداءات في الأسرة. بمرحلة ما شرحت إدارة حماية الأسرة لروعة كيف ممكن تقدم شكوى قضائية ضد زوجة ليتحول بموجبها على المحكمة، ولكن روعة ما كان بدها تلجأ لهالطريق، لأنها كانت قلقانة إذا زوجها انحبس إنه يرجع يطلع أعنف من قبل.
يعني أنا تخيلت نفسية إنسان تسجنه زوجته أسبوع في سجن، أي نفسية بده يطلع فيها هذا الإنسان؟ فيعني تخيلت الأمر قبل، بعد ما يصير درست نتائجها قبل ما يعني أقدم عليها، فوجدت أنا الخسرانة أنا وأطفالي، فكنت أرفض قضائي.
ظلت روعة فترة طويلة ثابتة على قرارها أنه ما توصل أمور العائلية للمحاكم وتفتح عيون الناس عليها، بس بالحياة ما في شي بيضل على حاله. بيوم من الأيام عرفت روعة خبر عن زوجها قلب عالمها هي وأطفالها فوقاني تحتاني.
تعرف على واحدة في التليفون وأنشأ معها علاقة، لما هو قرر يتزوجها كنت ماشي أنا، يتزوجها هذا حق الشرعي. هو لما تعرف عليها هاجرني بعديها أنا وأطفالي 3 سنين ونص. الفترة هاي عانيت، حكيت مش مشكلة عشان خاطر البنات وعشان خاطر المجتمع وعشان خاطر الناس والأفكار اللي هادوا قضايا، مش مشكلة أنا بعيش أنا في بيتي وبعتبره ولا كأنه كان موجود. لكن لما أذاني وكسر لي أنفي وطردني من البيت ومسك الدنوة بده يكسر راسي فيها، حكيت خلاص ما ضل شيء، انتهى. طلعني من البيت غصب عني أنا وأطفالي، وأطفالي كانوا حافين.
بهداك اليوم زوج روعة ضربها لأنه طالبته بأنه يساهم بمصروف أطفالهم الستة. وقتها حست أنه إذا ما أنهت كل شيء بينه وبينه ممكن تموت بأي لحظة، لهيك قررت تترك البيت وتقدم شكوى قضائية ضد زوجها وتطلق منه وتعيش لحالها مع أطفالها لينجوا من الأذى والموت اللي كان متربص فيهم بكل لحظة. ومن وقتها لهلأ مرق سنة وروعة بعدها ضايعة بدهاليز البيروقراطية والمؤسسات الرسمية يلي بتبعتها من دائرة لدائرة ومن طابق لطابق ومن توقيع لتوقيع. كل هاد وهي عم تحاول تأمن حالها بشغل لتعيل نفسها وأطفالها، كونه زوجها عم يرفض يدفع النفقة اللي حكم فيها القاضي الشرعي، وأهلها ما عندهم القدرة المادية أنهم يساعدوها. هالتجربة خلت روعة وحيدة وخضبانة، عندها مليون تساؤل ما حدا عم يجاوب عليه، وعم تضرب أخماس بأسداس بعالم بيحكموا رجال ما عندهم إرادة حقيقية لتغيير الوضع الراهن.
أنا أولادي لما ما يلاقوا لكم متعيش وما أقدر أعفهم وبأكفهم وبناتي، من بده يصرف عليهم؟ يتحولوا لمتسولين، لمتشردين، لمجرمين؟ كيف؟ ليش من المؤسسات تحاول تمنع هذا الإشي قبل ما يصير؟ النساء عم تقتل في مجتمعاتنا لأنه العقاب مش مخيف. ما حس إنها إنسانة عم بتشاركه في الحياة علشان إنجاب أطفال وتربيتهم، هو عم يشعر إن هاي ملكي أنا أفعل بها ما أشاء. لا، هاي مو ملكك، لكن إنه أنت لما تشعر إن هاي الإنسانة ملكك تعمل فيها اللي بدك إياه، تضربها وقت ما بدك، تطعميها وقت ما بدك، تجوعها وقت ما بدك، تطلعها مشوار وقت ما بدك، تحبسها وقت ما بدك، هذا أنت يعني ما بعرف. إذا كانت علاقة المرأة بالرجل سليمة وصحيحة وفيها احترام للذات وقدر أنه هاي إنسان زيه زيها، ما رح يقتلها.
روعة واحدة من كتير نساء بالأردن وبمنطقتنا عايشات بمنظومات لهلأ ما بتعتبرهم كيانات متكاملة ومستقلة، والمجتمع والقانون ومؤسسات الدولة بتتعامل معهم حتى بعد ما يبلغوا على أنهم طفلات مدى الحياة، يعني غير قادرات على اتخاذ قرارات وإدارة حياتهم الخاصة أو العامة. طبعاً هالشي بيشرع لأخطبوط السلطة أنه يمد أطرافه الكتيرة بأشكالها وألوانها المتعددة ويستولي فيها على أجساد وأفكار وأفعال النساء ليقلب حياة كل امرأة لمعركة بقاء مستمرة بتخوضها بطرق مختلفة مع نفسها ومع محيطها. واحدة من هاي المعارك كسر دائرة العنف المكبلة كتير من النساء يلي كل ما يطالعوا صرخة ما بيسمعوا غير صداها. لحتى نفهم أسباب فشل المنظومة بحماية النساء وإيقاف جرائم القتل رح نسمع من هالة عاهد، محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
هلأ إدارة حماية الأسرة جزء من منظومة الدولة، وهي مثل ما بنعرف جميعا ومع كل الاحترام لهم والتقدير لجهودهم، لكن الأخير هي جهاز شرطي، ضابطة عدلية. حتى لما يكون هناك تدريب للكوادر لا يظلوا بعد التدريب موجودين في إدارة حماية الأسرة، فبالتالي إذا كان هناك تدريب ورفع وعي كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري وهي قضايا حساسة في المجتمع، لا يستطيع أي شخص أن يتعامل معها كأي قضية عادية.
بحالة روعة شجعتها حماية الأسرة أنها تقاضي زوجها، بس في حالات أخرى بيتم فيها تقديم فكرة التصالح كحل المشكلة.
أنا اليوم إذا ذهبت لمركز أمني أشتكي على شخص قام بسرقتي لن يقولوا لي سامحي، ولكن في إدارة حماية الأسرة سيقولوا للمرأة يعني بلاش تسجلي شكوى، أنت بنت عيلة وأنتوا أهل وما في داعي لنروح بهذا النوع من الإجراءات، لأنه قانون حماية الأسرة بيعطيهم عرض التسوية، بيعطيهم عرض المصالحة. وإحنا بنحكي عن جرائم عنف كبيرة يعني، وجرائم العنف تبدأ بسيطة وصغيرة بدءا من حرمانها من أبسط الحقوق، والمجتمع ما بيتعامل معها إنها عنف، بيتعامل إنه هذا فرض ولاية وفرض سيطرة وهذا شكل من أشكال القوامة وهذا الدور اللي لازم يقوم فيه الرجال داخل الأسرة.
طب شو الأسباب يلي بتخلي العيلة تتعامل بأسلوب الوصاية العنيفة بدل ما توفر لأفرادها محيط محب وآمن؟
أحياناً الأهل لا يعرفوا كيف يتعاملوا مع قضية تحصل أمامهم. إحنا لا عم نتربى في المدارس أو ما عم نتعلم كيف نحل المشكلات أو كيف نتعامل مع غضبنا أو كيف نتعامل مع بعض، فما بالك داخل الأسرة حين بيكون في فترة من الفترات إما مراهقين أو حتى غير مراهقين في هذه الاحتدادات والمشاحنات التي تكون بين الإخوة وبين الأخوات، هذه تكبر لتصبح جرائم قتل لأنه لا نتدخل مبكراً في حلها.
غير مشكلة طريقة تعامل العيلة مع القضايا الصعبة، في محدودية بقدرة مؤسسات الحماية على حل المشكلة. بالأردن في 5 مراكز إيواء للنساء الناجيات من العنف. إذا حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع بالتحديد بإمكانكم تسمعوا حلقة تانية أنتجناها ضمن بودكاست المستجد، واللي منوضح من خلالها كيف ممكن هالنساء يلاقوا حالهم موقوفات إدارياً بمراكز الإصلاح، يعني محبوسات. سألنا المحامية هالة عن بعض المشاكل يلي بتتعلق بمراكز الإيواء.
دار الوفاق الأسري للأسف تقبل حالات معينة وتقبل النساء لمدة 6 أشهر، وبعدها إذا لم يتم المصالحة ستذهب إلى التوقيف الإداري. إذا جاءت المرأة لدار الإيواء ومعها أطفال، إذا كان أعمار الذكور أكثر من 5 سنوات سيذهبوا إلى دور رعاية تابعة للتنمية الاجتماعية للذكور، والفتيات أكثر من 12 سنة رح يروحوا لدار إيواء تانية للبنات. فيعني المرأة اللي بدها تضم أبنائها في حضنها وتتخلص من العنف الواقع عليها وعليهم ستضطر أنها تتفرق، هي في دار إيواء واحدة وكل واحد منهم في دار إيواء أخرى. إذن هذه منظومة لا تشجع النساء على الحصول على المساعدة، منظومة لا يعني لا تنقذ النساء من العنف، على العكس أحيانا يعني تدفعها دفعا للتورط أكثر وأكثر والبقاء تحت العنف.
مع أنه كل العوامل اللي ذكرتها هالة كفيلة بأنه تعيق النساء عن تقديم الشكوى وطلب المساعدة، إلا أنه في كتير ناس بيلوموا الناجية أو المجني عليها أنها يعني مثل ما بيقولوا صبرت على المعنف. شو العوامل النفسية يلي بتمنع النساء من التبليغ عن العنف؟
أولاً الإنسان مسكون بالأمل وعنده أمل دائماً أنه الظروف تتحسن، ولكن هذا الجانب النفسي لا يتم تعزيزه إلا لأسباب، وهذه الأسباب منها فشل المنظومة القانونية ومنظومة الحماية وغيرها بالدرجة الأولى، وما بعد يعني ما هي حين تذهب للشكوى وتم حبسه ماذا بعد؟ في 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 مجتمع نسبة بطالة المرأة مرتفعة للغاية، والنساء التي يعملن في ظروف عمل غير لائق، إما الحد الأدنى للأجور يا دوب بحصلوه، أو يعني في وضع من الهشاشة الاقتصادية، زائد المنظومة الاجتماعية أيضا التي تشكل بشكل أساسي ضغط كبير على النساء بحيث تبقى تحت دائرة العنف، استني أصبري تحملي، بعد الولد الأول وبعد الولد الثاني بتحسن بتغير، هلأ هو هيك لأنه ظروفه الاقتصادية صعبة، إذا بدك ترجعي عنا على بيتنا ممنوع تجيبي أولادك معاكي. فهي هذه جميعها هي تساهم في أنه تخلق عند المرأة حالة عدم ثقة.
حالة عدم الثقة هاي عامة وبيشعروا فيها كتير ناس، خاصة النساء، تجاه القانون وتعامل الدولة ومؤسساتها مع قضايا حساسة. كونه ما في منظومة متكاملة بتتابع الأسر العنيفة لتمنع قتل النساء، وحتى وقت بتحصل الجريمة وبينسجن القاتل بتخلص القضية وما بيكون في متابعة تضمن تعديل سلوك ونفسية الجاني ليقدر يصير فرد متعاون وإيجابي بالمجتمع.
التعامل مع الجاني حين يرتكب جريمة القتل هو مثل أي جاني آخر ارتكب جريمة قتل، تحقيق، وجود محامي معه، ثم للمحكمة، القضية تخضع للاستئناف ثم للتمييز ثم يوضع في السجن. للأسف لا يوجد استهداف خاص فيه، رغم أنه في عدة دراسات أجرتها عدد منظمات المجتمع المدني كانت تتحدث عن حتى الأزمة النفسية التي يمر فيها الجاني بسبب ارتكابه هذا الفعل، خاصة عندما يكون صغير السن، خاصة أنه للأسف بعض العائلات تدفع بصغار السن لارتكاب الجريمة حتى تستفيد من أكثر من عذر مخفف، والعكس هذا الشخص إذا دخل السجن ومن ضمن المحكومين معه أشخاص عززوا لديه بأنه أنت بطل وأنت انتقمت لشرفك وأنت شخص عظيم، هذا سيخرج ربما غير نادم أيضا على أنه قد ارتكب هذا الفعل. أنه حتى العائلات للأسف إن كانت الضحية قد قتلت فعلا ولم تنجو، لا يوجد أي تواصل مع العائلات، تترك لوحدها لتتعامل مع هذا الملف ومع مأساتها، بحيث أنها خسرت اثنين، خسرت بنتها وخسرت من قام بارتكاب الجريمة.
حاليا الناشطات النسويات وبعض مؤسسات المجتمع المدني هن اللي عم يقوموا بالدور الأكبر للحد من العنف وإيقاف جرائم قتل النساء، بس جهودهم غير كافية لتغيير كامل المنظومة. دور الدولة ومؤسساتها أساسي بهاي العملية، بس ليش يا ترى ما عم يصير تغيير جذري بهاي المسألة بالرغم من إدانة الدولة بخطاباتها لهاي الجرائم؟
الدولة هي تعبير عن أفرادها، إحنا نضع قانون يضعه برلمان محكوم بفكرة بأنه يريد أن يسيطر على النساء وعلى خيارات النساء، ولا زال يريد أن يترك للأسرة السيطرة على أبنائها وعلى نسائها. لذلك لم نستطع أن ننجح في تعديل المادة 62 من قانون العقوبات بأن لا يكون الضرب هو أحد ضروب التأديب المعترف فيها بالقانون، ولم نستطع أن نعدل قانون الحماية من العنف الأسري بشكل كامل، لم نستطع إلغاء المادة 98 تماما، لم نستطع أن نحدث تعديلات وتغييرات على المادة المتعلقة بقبول إسقاط الحق الشخصي في هذا النوع من الجرائم. إذن الدولة لها عقلية أيضا، وهي عقلية للأسف عقلية ذكورية تنعكس على سياساتها وعلى ممارساتها وعلى تشريعاتها. دولة أيضا هي تهادن أحيانا تيار محافظ إلى حد ما يريد أن يبقي هذه التراتبية. كثير ما نسمع أنتوا بدكم الولد يشتكي على أبوه بالتليفون، أنتوا بدكم تخربوا قيم الأسرة، ثم هناك تحجج بقضايا لها علاقة بنفقات، هي تحتاج إلى نفقات هائلة يعني أيضا، يعني إيجاد دور إيواء، إيجاد موظفين مدربين بشكل كامل، كادر كبير ليتابع كل هذا الكم من القضايا، ولأنها لا تريد أن تترك مساحة للمنظمات المجتمع المدني للعمل، لأنها تريد أن تظل مسيطرة بفكرتها الأبوية ذكورية على كل هذه التفاصيل، فتريد أن تخنق الفضاء العام.
غير تغيير المفاهيم الجوهرية المتعلقة بمسألة العنف، شو في خطوات ممكن تتبعها الدولة لتعالج هالملف من الشروشه؟
هذا الملف فعلا هو ملف لا يكفي أن تقوم فيه الدولة، هو يحتاج لإشراك أولا الدولة بمختلف مكوناتها، يعني لا ينفع أن يكون فقط وزارة التنمية الاجتماعية، نحتاج أيضا كما إدارة حماية الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المستشفيات كيف تتعامل أيضا لغيره، منظمات المجتمع المدني، هي تحتاج لكل هذه الجهود حتى نستطيع على الأقل يعني قد لا نلغي العنف، ولكن على الأقل نوفر حماية قدر الإمكان، وقاية منه بالدرجة الأولى، ثم حماية، ثم بالتالي الإنصاف العادل للضحايا، وهذا ما لا نريد، لا نريد أن يكون هناك يعني ضحايا.
نحن عايشين وعايشات بعالم الإقصاء فيه سماد، بغزة العنف والقتل والعدوانية، بس القوانين والتشريعات والمؤسسات وكتير من الناس بيتعاملوا معهم وكأنهم مش مرئيين أو مش ممأسسين أو على أنهم ناجين عما يسمى بالمشاكل النفسية الفردية. وهذا بالضبط اللي خلى روعة مثل كتير غيرها تعيش بدوامة لهلأ، حتى بعد ما استجمعت كل قوتها وأخذت قرارات صعبة.
لمين ألجأ؟ لمين نروح؟ لمين؟ يعني المتصرف بيحكي لنا هاي قضايا شرعية ما إلي دخل فيها، القضائية طيب ومش مهتمين، يعني إحنا نكبر الموضوع كيف علشان هم يأخذوه بمحض الاهتمام ويهتموا فيه ويمشوا فيه؟ ما بعرف يعني كيف نعمل، يعني كيف إحنا نخلي السلطات ترد علينا تمشي معنا؟
بهيك منظومة طبيعي نحس بالغضب وانعدام الأمل، لأنه كل ما ينقطع راس تنين بشي خطوة لقدام أو بشي قانون عم ينشغل عليه من زمان برجع بيطلع بداله اثنين أو أكتر. بس مع كل هالأسى ما منقدر نستسلم لغياب الكلام، لأن الصمت رح يقتلنا. لهيك ما قلنا غير نعلي الصوت ونطول النفس لنستمر بخلق مساحات آمنة وتوسيعة، وبالبناء علي اللي نعمل لهلأ، وبتطوير قدرتنا الجماعية على التعافي. سلامتنا جميعاً من الألم الجماعي المتراكم، ولأرواح كل شقيقاتنا يلي تركونا السلام والحرية واللا حدود. يا أما بترشوني بمسك الطهارة، يا أما بترشوني برصاص وحجارة. عرضي منو جسدي بشرفك، جسدي منو شرفك. كنا معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو، من التحرير صابرين طاها، من هندسة الصوت تيسير قباني، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. قاموا بالأداء التمثيلي للشهادات محمد عياش، تامر لبد، وسليمان عوض. بوصف الحلقة بتلاقوا روابط لمصادر بعض المعلومات اللي انذكرت، بالإضافة لروابط مؤسسات وخطوط ساخنة ببلدان عربية مختلفة بتقدم الدعم للنساء اللي عم يتعرضوا للعنف، مثل تطبيق أمالي يلي ممكن تنزلوه على تليفوناتكم لحتى تعرفوا عن الخدمات وشبكات الدعم المخصصة للنساء المعرضات للعنف. وبنهاية الحلقة بنحب نذكركم إنه هاي الحلقة تنشر في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب الأردن الـ UNFPA. أنتجنا سلسلة حلقات ضمن نفس الثيمة على 4 برامج من إنتاج صوت. انتظروا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على بودكاست دومتك، بودكاست البرلمان، وبودكاست المستجد. ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.